الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وكنا إذا سمعنا الإقامة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصفة الأذان، وقد عرفنا من قبل حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربي الذي أري الأذان، وأتبعه بحديث أنس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وقد أشار الشارح، أعني الإمام الشوكاني رحمه الله، أشار إلى وجوه الاختلاف بين الأئمة في عدد كلمات الأذان وفي فهم قولهم يوتر الإقامة ويشفع الأذان. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بلالا الأذان منذ أن رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو يؤذن ذلك الأذان وتلك الإقامة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا محذورة الأذان لكن فيه زيادة، حيث ربع التكبير وربع الشهادتين، وكان يرجع فيهما، يعني يذكرهما بصوت منخفض ثم يتبعهما بصوت عال. هذا الترجيع زاد من كلمات الأذان. ما انتهى إليه الشارح من أن الاتفاق منعقد على أن كلمة التوحيد، وهي قوله لا إله إلا الله، التي في آخر الأذان تقال مرة واحدة ولا تتكرر. كذلك مما دلت عليه الأحاديث وذهب إليه اتفاق العلماء على أن لفظة قد قامت الصلاة تتكرر مرتين، إلا ما يذكر عن الإمام مالك رحمه الله، فإنه يرى الاقتصار على مرة واحدة. وقد أورد المؤلف أو أورد الشارح رحمه الله الخلاف بين الفقهاء في مسألة الزيادة التي جاءت في حديث أبي محذورة، وفي مسألة عدم الزيادة التي جاءت في حديث بلال، ما الموقف منها؟ فقد ذهب بعضهم إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال، وأنه ينبغي أن يصار إليه، لكن الشارح رد هذه المقولة لأن بلالا أذن بعد أذان أبي محذورة، فقد أذن بلال بعد حنين، أذن بلال بعد حنين عندما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ومكث بلال يؤذن طوال مدة النبي عليه الصلاة والسلام ومدة أبي بكر، ثم إنه توقف عن الأذان بعد ذلك. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عدم النسخ، لأنه لو نسخ لألزم بلال بأن يؤذن كأذان أبي محذورة ولم يحدث ذلك. وذهب الشارح رحمه الله إلى أمر آخر، وهو أنه حيث ثبت زيادة أبي محذورة وأنها جاءت بروايات صحيحة وأن أحاديث أبي محذورة ثابتة، لذلك يتعين الأخذ بالزيادة التي جاءت فيها من باب الأخذ بزيادة الثقة، كما هو حال أو قول كثير من الأصوليين. وثمة رأي آخر ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، والذي يبدو لي والله أعلم أنه أرجح الأقوال، ذلك أن الإمام أحمد قبل الروايات كلها، وأن للإنسان الاختيار في أن يؤذن كأذان أبي محذورة أو يؤذن كأذان بلال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر أبا محذورة بل علمه الأذان على تلك الشاكلة، وعلم بلالا الأذان وأقره على ذلك الحال حتى بعد تعليمه أبا محذورة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي الكل وأقر الكل، ولذلك يعد هذا الأذان عليكم السلام ورحمة الله يعد من باب تنوع العبادة ومن باب تنوع الألفاظ التي تستخدم في هذا الأذان. وهذه الألفاظ كلها توقيفية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لأحد أن يزيد على الأذان شيء، كما أشار إلى ذلك في مسألة الصلاة خير من النوم، حيث ذهب الشارح رحمه الله إلى أن مشروعيتها إنما تكون في صلاة الفجر دون غيرها من الصلوات. وتحدث الشارح طويلا عن مسألة وعن لفظة الصلاة وعن لفظة حي على خير العمل، وأثبت أن هذه اللفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما يوهم أو يظن في رواية علي بن الحسين حيث قال كان الأذان الأول أن هذا مرفوع، والثابت والصحيح أنه ليس بمرفوع. وما ذكر من رواية ابن عمر وغيره يعني ممن يرى لفظة حي على خير العمل، فهذا على أنه اجتهاد منهم لا أنه أمر مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انتهينا عند قوله قال وأحاديث إفراد الإقامة وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وإن كانت أصح منها لكثرة طرقها وكونها في الصحيحين، لكن أحاديث التثنية مشتملة على الزيادة، قال فالمصير إليها لازم لا سيما مع تأخر تاريخ بعضها كما عرفناك. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إفراد الإقامة وتثنيتها، يعني أن الكل جائز. قال أبو عمر بن عبد البر ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير يعني الطبري إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير، قالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع ذلك وعمل به أصحابه، فمن شاء قال الله أكبر أربعا في أول الأذان، ومن شاء أذن الإقامة، ومن شاء أفردها، إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان. على كل حال انتهى كلام ابن عبد البر، وهذا كما ذكرت إنه أرجح الأقوال فيما يبدو، والله أعلم. وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة على حديث أبي عن حديث أبي محذورة، يعني العلماء الذين ذهبوا وقالوا يتعين إفراد الإقامة، أجابوا عن حديث أبي محذورة عندما اعترض به عليهم، فقد اعترض بحديث أبي محذورة عليهم، فأجابوا عن حديث أبي محذورة بأجوبة منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوى قاعدة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذا ممنوع، لا يلزم أن يكون الناسخ أصح، لا يلزم أن يكون الناسخ أصح سندا من الإيه؟ من المنسوخ، بل يكفي في ذلك أن يصح وأن يكون في درجة واحدة من الصحة، لأن مسألة النسخ إنما يراعى فيها التقدم والتأخر، يراعى فيها الزمان، قدم الأمر وحدوث الأمر، وقدمه وحدوثه لا يلزم منه أوثقية وأصحية النقل. قال وهذا ممنوع، فإن المعتبر في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحية. قال ومنها، يعني ومن الإجابة التي أجاب بها من رد حديث أبي محذورة، ومنها أن جماعة من الأئمة ذهبوا إلى أن هذه اللفظة في تثنية الأذان غير محفوظة، في تثنية الإقامة غير محفوظة، يعني قالوا إنها شاذة. قال ورووا من طريق أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني إن الرواية المحفوظة توافق رواية بلال، توافق رواية بلال، والرواية التي فيها تثنية الإقامة يرون إنها رواية شاذة. قال كما ذكر ذلك الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ. واسم كتاب الحازمي، الحازمي ماذا كذا اسم الناسخ والمنسوخ؟ ما مر بكم هذا الكتاب؟ كتاب الحازمي اسمه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، هذا يعني كمال وتمام اسمه، الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار. قال وأخرجه البخاري في تاريخه، يعني أخرج الإمام البخاري حديث هذا الحديث الذي فيه أن النبي أمر أبا محذورة بتثنية الأذان أو شفع الأذان وإيتار الإقامة، هذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير. وإخراج البخاري لمثل هذا أو إخراج البخاري في تاريخه هل يلزم منه الصحة؟ نعم لا يلزم منه الصحة، ولا فقد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، لأن الإمام البخاري في كتابه التاريخ إنما قصد الترجمة لمن ذكرهم وبيان من روى عنهم وشيوخهم وبعض مروياتهم وقد تكون هذه المرويات صحيحة وقد تكون هذه المرويات معلولة. فلا يلزم من ذكر حديث في كتاب التاريخ لا يلزم منه من ذكره صحته. قال: وأخرجه البخاري في تاريخه والدارقطني، يعني أخرج هذا الحديث. وإذا أطلق إخراج الدارقطني لحديث فإنه ينصرف إلى سننه. وابن خزيمة يعني في صحيحه قال: وهذا الوجه غير نافع. والقائل هنا من؟ وهذا الوجه غير نافع الشوكاني. وغرضه من ذلك أن يقول إن من رجح رواية شفع الأذان واعتبرها المحفوظة، شفع الأذان وإيتار الإقامة واعتبرها محفوظة، واعتبر رواية تثنية الإقامة رواية شاذة، يقول هذا الوجه غير نافع. وذلك لأن الإمام الشوكاني ذهب إلى أن حديث أبي محذورة في شفع الإقامة حديث ثابت وحديث صحيح وفيه زيادة يتعين المصير إليها، لأنه رأى أن الزيادة مقبولة. واضح؟ قال: وهذا الوجه غير نافع، لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ. يعني قالوا إن هذه الرواية، لكن في الحقيقة قولهم غير محفوظة يقول غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ. هذا الكلام من الإمام الشوكاني يعني محل نظر، لأنهم إذا قالوا في رواية إنها غير محفوظة فمعنى ذلك أنها شاذة، معنى ذلك أنها شاذة. والرواية الشاذة عند علماء الحديث هي أن يروي الثقة أحاديث تخالف من أوثق منه، ويتعين رد الحديث الشاذ وعدم العمل به، لأن الرواية المحفوظة يعني أكثر إسنادا وأكثر ضبطا وأكثر صحة، ولذلك يتعين الأخذ بها. فقول الإمام الشوكاني رحمه الله هنا وغاية، نعم، لأن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ، وقد حفظ غيرهم من الأئمة كما تقدم. قال: ومن علم حج على من لم يعلم. هؤلاء علموا أن هذه الرواية رويت لكنهم ذهبوا إلى حكم بشذوذها. وكان على الإمام الشوكاني رحمه الله أن يشير إلى أن هذه الرواية أيضا محفوظة وأنها ليست شاذة، وعندئذ يتعين أو عندئذ يرجح بما ذهب إليه، وهو الأخذ بهذه الزيادة على اعتبار أنها زيادة زيادة ثقة. قال: وأما رواية إيتار الإقامة عن أبي محذورة قال: فليست كرواية التشفيع، كرواية التشفيع يعني كرواية التثنية. كأنه يرى أن رواية التثنية أرجح من رواية الإيتار، على أن الاعتماد على الرواية المشتملة على الزيادة ومن الأجوبة، يعني التي أجاب بها من رد حديث أبي محذورة، أن تثنية الإقامة لو فرض أنها غير أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة، فإن أذان بلال هو آخر الأمرين، يعني فتكون منسوخة بأذان بلال، لأن أبا محذورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان متى؟ في يوم حنين، كما مر معنا أنه جاءه نحو من 20 رجلا وعلمهم الأذان وأذن كل واحد، ثم اختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبي محذورة على اعتبار أنه أندى صوتا، فإذا كان النبي علم أبا محذورة في يوم حنين، فقد جاء بعد ذلك بلال وأذن وأشفع الأذان وأوتر الإقامة، واستمر بلال يؤذن إلى أن قبض النبي عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء، فكان حديث بلال ناسخا لحديث مين؟ أبي محذورة. قال: فإن أذان بلال هو آخر الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما عاد من حنين ورجع إلى المدينة أقر بلالا على أذانه وإقامته. قالوا: وقد قيل لأحمد بن حنبل: أليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ كأن القائل يريد أن يلزم الإمام بالقول بالنسخ، لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة. فقال يعني الإمام أحمد رحمه الله مجيبا: أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ ها؟ يعني فإن كان ثمة نسخ فالأولى أن يكون الناسخ هو حديث مين؟ حديث بلال. لكن نحن عرفنا مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من إسحاق وابن جرير وداود بن علي وغيرهم الذين قالوا إن هذا جائز، وأنه من باب تنوع الأعمال، وأن الإنسان إذا أذن بأذان أبي محذورة فذلك جائز، وإن أذن بأذان غير أبي محذورة فهو أيضا مقبول. قال: أليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ وهذا أنهض ما أجابوا به، يعني وأقوى الأدلة التي استدلوا بها على رد حديث أو على عدم العمل بحديث أبي محذورة هذا الدليل الذي استدل به الإمام أحمد، كأنه يقول: أما دعواهم بأن حديث أبي محذورة ليس بمحفوظ، وكذلك ادعاؤهم بأن حديث أبي محذورة يعني جاءت روايات محفوظة بأنها بروايات محفوظة توافق رواية بلال، يقول هذه أدلة ضعيفة. ثم قال: ولكنه متوقف على متوقف على نقل صحيح أن بلالا أذن بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأفرد الإقامة، ومجرد قول أحمد لا يكفي. وهذا أيضا يطلب منه أن يثبت نصا بأن بلالا ترك أذانه وعمل بأذان مين؟ أبي محذورة. فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز الكل، ويتعين المصير إليه أو يتعين المصير إليها، يعني إلى هكذا عندكم يتعين المصير إليها. فإن ثبت ذلك كان دليلا لمذهب من قال بجواز الكل ويتعين المصير إليها. الضمير في إليها يعود على إيه؟ ها؟ المفروض أنه ويتعين المصير إليه، إلى هذا المذهب الذي قال بأنه يجوز إفراد الإقامة وتثنيتها. ها؟ لأن فعل كل واحد من الأمرين عقب الآخر مشعر بجواز الجميع لا بالنسخ. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضعنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث أول قضية تبحث فيه هل هو مرفوع أو ليس بمرفوع. ماذا نقول؟ يا عمر، هذا الحديث مرفوع ولا غير مرفوع؟ ها؟ الراجح ولا المتعين؟ المتعين أن يكون مرفوع، هو مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا نسب الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معناه أنه فعل بعلمه، ها، وهذا يعد من الفعل أو من الإقرار، فهو مرفوع. واضح؟ قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين مرتين، يعني يثنى، وهذا يؤيد ما جاء في حديث بلال. والإقامة يعني وكانت الإقامة مرة مرة، إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه يكرر. واضح؟ وهذا يؤيد حديث بلال، فإنه يشهد له ويؤيد ويؤكده. ثم قال: وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. هل هذا أيضا من المرفوع؟ لماذا لا؟ لا، لأنه لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على هذا الفعل، لأن تأخير الوضوء يعني كأنه يقول إنه لا يلزمنا الوضوء ولا يتعين علينا الخروج إلى الصلاة إلا عند سماع الإقامة، لكن جاءت أحاديث كثيرة تحث على مبادرة الإنسان والخروج إلى الصلاة، والمبادرة إليها قبل الإقامة خشية أن تفوته شيء من الصلاة. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال: الحديث أخرجه أيضا الشافعي، يعني في مسنده، وأبو عوانة، وأبو عوانة يقال في لكتابه إنه مسند، يقال مسند أبي عوانة ويقال صحيح أبي عوانة، والأصل يعني والمفروض أن يقال مستخرج أبي عوانة، لأن أبا عوانة تألف كتابه مستخرجا على كتاب الإمام مسلم، على كتاب الإمام مسلم، وذلك بتتبعه أحاديث كتاب مسلم وإخراجه أحاديث بسنده، يعني تلتقي بأحاديث مسلم في بعض الطرق، لأنه قصد بذلك الاستخراج. فهذا الكتاب اشتهر لدى أوساط العلماء بالمسند وبالصحيح. قال: والدارقطني يعني في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان والحاكم، ابن حبان في صحيحه المسمى بالأنواع والتقاسيم، والحاكم في كتابه المستدرك. فهؤلاء كلهم أخرجوا هذا الحديث. وقد عرفنا من صنيع الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أنه يعني أكمل ما أخذ على المجد بن تيمية. المجد بن تيمية رحمه الله قد أخذ عليه أنه يقصر في الاستخراج، يقصر في عزو الحديث إلى من أخرجه، فيذكر بعضا ويترك بعض، لكن كان من صنيع الإمام الشوكاني رحمه الله، ومما التزم به الإمام الشوكاني رحمه الله، أنه يكمل هذا النقص الذي أثر على المجد بن تيمية. ولذلك وجدناه هنا أشار إلى من أخرج الحديث ممن لم يذكرهم ابن تيمية رحمه الله. قال: وفي إسناده أبو جعفر المؤذن. قال شعبة: لا يحفظ لأبي جعفر غير هذا الحديث، كأنه يعني ما روى إلا هذا الحديث. وقال ابن حبان: اسمه يعني أبو جعفر المؤذن محمد بن مسلم بن مهران. وقال الحاكم: اسمه عمير بن يزيد ابن حبيب الخطمي. قال الحافظ يعني ابن حجر: ووهم الحاكم في ذلك، يعني فكأن القول الصحيح هو قول من؟ ابن حبان. وقال الحافظ: ووهم الحاكم في ذلك. قال: ورواه أبو عوانة والدارقطني من حديث سعيد بن المغيرة من حديث سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ: وأظن سعيدا وهم فيه، وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدم، لكن سعيد وثقه أبو حاتم، ورواه ابن ماجه من حديث سعيد القرض. وهم فيه، وأظن سعيدا. هو بيقول هنا عندنا الرواية ورواه، قال: ورواه أبو عوانة والدارقطني من حديث سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الحافظ: أظن سعيدا وهم فيه. نعم أحسنتم، وهم فيه، لأن سعيد رواه عن عبيد الله عن نافع، وغير سعيد رواه عن مين؟ عن شعبة، وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدم، لكن سعيدا وثقه أبو حاتم، ورواه ابن ماجه من حديث سعيد القرط من حديث سعد القرط مرفوعا: كان أذان بلال مثنى مثنى وإقامته مفردة. وعن أبي رافع نحوه، لكن قال: وهما ضعيفان. وقد صرح اليعمري في شرح الترمذي، وقد مر معنا هذا الاسم، وقلنا إن كنيته ابن سيد الناس. قال: وقد صرح اليعمري في شرح الترمذي أن حديث ابن عمر إسناده صحيح. قال: والحديث يدل على أن الأذان مثنى والإقامة مفردة، إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، وقد تقدم البحث عن ذلك. ثم قال: وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه هذا الأذان. نعم. هذا الأصل أن الإنسان إذا أراد إلى الصلاة إن كان على غير وضوء توضأ ثم خرج، وإن كان على وضوء خرج، وإذا أحب أن يجدد للصلاة وضوءا لا بأس. لكن هذا الحديث لا يدل عليه على شيء من ذلك. نعم، احتمال أن يكون هذا تجديدا، واحتمال أن يكون هذا إنشاء للوضوء، لأن الذي سمع الإقامة كان محدثا ولم يكن على طهارة. الاحتمال قائم. قال: وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يعني مرتين سرا ومرتين جهرا، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: رواه مسلم والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعا، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وللخمسة، يعني لأصحاب السنن وأحمد، عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، والإقامة 17 كلمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وذلك لأن هذا الحديث أخرجه مسلم، فمن هنا صححه. ونلاحظ هنا أن حديث أبا محذورة، أن حديث أبي محذورة الذي ذكر هنا في الكتاب أنه يكبر مرتين ويتشهد في سره مرتين ثم يرفع صوته بالتشهد مرتين، وهذا هو الذي يسمى بالترجيع، هذا الذي يسمى بالترجيع. ولكن في بعض الروايات أنه يكبر أربعا، ولذلك قال إن النبي علمه الأذان 19 كلمة، 4 تكبيرات و4 تشهدات، هذه 8. وقوله حي على الصلاة مرتين 10، وقوله حي على الفلاح مرتين 12، وقوله الله أكبر الله أكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، صارت 19. كبر أربعا، التكبير أربع، الله أكبر الله أكبر 4 مرات. ثم قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. وقوله لها جهرا مرتين، هذه 4، صارت 8. وقوله أشهد أن محمد رسول الله مرتين ومرتين، صارت 12. وقوله حي على الصلاة مرتين، 14. وقوله حي على الفلاح مرتين، 16. وقوله الله أكبر الله أكبر مرتين، 18. وقوله لا إله إلا الله مرة، هذه 19. وأما الإقامة فهي مثل الأذان، إلا أنه يعني يقول في إلا أنها تنقص، يعني مرة تنقص، ينقص عددان فقط. وذلك أنه يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه كمان 4، ثالث 8. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذه كم؟ 12. ثم يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، 14. الله أكبر الله أكبر، 16. والسابع أو السابعة عشرة قوله لا إله إلا الله. فمن هنا كان كانت الإقامة 17 كلمة، وكان الأذان 19 كلمة. واضح؟ يقول الرواية الأولى، نعم، بصوت منخفض يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود ويرفع صوته بهما مرة أخرى، نعم، بحيث يسمع نفسه. وهو قال إنه في بعض الروايات أن التكبير 4، والرواية التي بين يدينا هذه رواية مسلم، رواية الترمذي وليست نعم، رواه مسلم والنسائي، وذكر التكبير في أوله 4، والضمير في قوله 4، وذكر يعود على النسائي، رواية مسلم 2-2 ورواية النسائي 4.
مش بيقولوا بسخاء بلال؟
لا، هذا حديث أبي محذورة. على رواية مسلم نعم، لكن يكون محل إشكال في قوله إيش علمه الأذان 19 كلمة، فإنه لا يستقيم بذلك أن يكون 19 كلمة، إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا عد التكبير مرتين، يعني في كلمة واحدة أو في لفظ واحد اعتبره كلمة واحدة، كقوله الله أكبر الله أكبر تعتبر إيه؟ كلمة. فعندئذ يجمع بين ما ذكر من رواية مسلم وما ذكر من رواية النسائي. قال: الرواية الأولى أخرجها أيضا بتربيع التكبير في أوله الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. وقال ابن القطان: الصحيح في هذا تربيع التكبير، وبه يصح كون الأذان 19 كلمة كما في الرواية الثانية مضموما إلى تربيع التكبير الترجيع. قال الحافظ حاكيا عن ابن القطان: وقد وقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، وهي التي ينبغي أن يعد في الصحيح. قال: وقد رواه أبو نعيم في المستخرج والبيهقي بتربيع التكبير، وقال بعده أخرجه مسلم عن إسحاق، وكذلك أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من طريق ابن المديني عن معاذ. والرواية الثانية اللي هي القول بتثنية التكبير فقط، قال أخرجها أيضا الدارمي والدارقطني والحاكم في مستدركه والبيهقي، وتكلم عليه بأوجه من التضعيف، لكن يقول ردها ابن دقيق العيد في الإمام، يعني في كتابه الإمام. قال: وصحح الحديث وأخرجه أيضا الطبراني، وفي غير صلاة الفجر 19 كلمة. من قال انه يخفض الصوت في حي على الفلاح؟ ايه طيب اسألهم هم، تسألني انا؟ ها ربما انقطع صوته، ها، وربما هذا نوع من التطريب يريد ان يشد اذان الايه السامعين، فاذا خفض الصوت يعني تتبعته الاصوات. على كل حال هذا امر نحن لا نعرفه. ها ثم قال الحديث اخرجه ايضا ابن حبان والنسائي. قال: وصححه ابن خزيمة، وفي اسناده محمد بن عبد الملك بن ابي محذورة، يعني حفيد ابي محذورة، والحارث بن عبيد، والاول غير معروف، والثاني قال فيه مقال، ولكنه قد روي من طريق أخرى. وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه في شرح حديث عبد الله بن زيد، يعني وذلك في مسألة الصلاة خير من النوم، هل تقال فقط في صلاة الفجر أو في كل الصلوات. وقد عرفنا أنه رجح قولها في صلاة الفجر فقط. ثم قال: باب رفع الصوت بالأذان. يقول: بعض المؤذنين يضيف بعد أن ينتهي من الأذان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لكن بصوت مرتفع، فهل هذا يعتبر من الأذان؟ إن كانوا يعدون ذلك من الأذان فهذا بدعة، لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الله الوسيلة، فإنها يعني درجة لعبد أرجو أن أكون هو. وجاء في بعض الروايات: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل لي الله الوسيلة حلت له شفاعتي. وربما هؤلاء يعني قالوا أو رفعوا الصوت بذلك إن كان الغرض منه على أنها من صيغ الأذان، ف فلا شك أن هذه زيادة لا ينبغي وأنها تعتبر بدعة، لأن كلمات الأذان توقيفية. لكن إن قالها على سبيل التذكير أنه يذكر بها الذين يعني يتابعون أذانه ليصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كما أمر، فهذه مسألة قد يكون فيها مندوحة، والأولى ترك ذلك والاقتصار على ما كان يفعله السلف كما في أذان بلال رضي الله تعالى عنه وكما في أذان أبي محذورة. على كل حال هذا القول فيها وينبغي أن يعلم الجاهل. نعم. ثم قال يقولها أيضا في الميكروفون. ما أكثر ما أحدث في الأذان، حتى إنه مع الأسف في بعض البلدان يعني كان الناس قبل صلاة الفجر يستخدمون الميكروفونات ويذكرون ويهللون ويسبحون ويستغفرون، حتى أدى ذلك إلى أن قال بعض أو ذهب بعض المسؤولين بمنع الأذان أو بمنع أذان صلاة الفجر لما أحدث الناس من بدع. وكان والذي ينبغي أن يقتصر في مثل هذه الأمور على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز، لأن هذا وإن كان الذين يفعلون ذلك يتوهمون أنهم يحسنون صنعا، بل ربما أساءوا إلى الأذان وأساءوا إلى يعني المؤذنين، ويؤدي ذلك إلى أن تلغى السنة بسبب الوقوع في مثل هذه البدع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا الحديث يدلنا على فضل الأذان، وكان يعني ينبغي للمؤذن أو ينبغي للمؤلف أن يذكره في باب فضل الأذان، لكنه ذكره في باب الرفع بالصوت أو رفع الصوت بالأذان، كأنه يحث المؤذن على أن يرفع صوته بالأذان إلى أقصى ما يمكن حتى ينال من الفضل ومن الثواب بقدر ما يسمع من أذانه. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وفي إسناده أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة. قال ابن القطان: لا يعرف. وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان. قال: ورواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارة عن أبي صالح وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة. قال الدارقطني: الأشبه أنه عن مجاهد مرسل، يعني أنه من قول مجاهد، أن مجاهد يقول قال رسول الله دون ذكر الصحابي. قال: وفي العلل لابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن حديث منصور فقال فيه عن عطاء رجل من أهل المدينة ووقفه، يعني واعتبره حديثا موقوفا. قال: ورواه أبو أسامة عن الحارث بن الحاكم عن الحارث بن الحكم عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن شيخ من الأنصار فقال: الصحيح حديث منصور، يعني عن عطاء الرجل من أهل المدينة. قال: ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بلفظ: والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. قال: وصححه ابن السكن، ورواه أحمد والبياقي من حديث مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال: وفي الباب عن أنس عند ابن عدي، وعن أبي سعيد عند الدارقطني في العلل، وعن جابر عند الخطيب في الموضح. نعم، كتاب اسمه الموضح وغير ذلك. قال: والحديث يدل على استحباب مد الصوت في الأذان لكونه سببا للمغفرة. ما رأيته. قال: وشهادة الموجودات، يعني يدل على شهادة الأشياء الموجودة له، ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة، ولأنه أمر أو لأنه آمر بالمجيء إلى الصلاة، ربما كانت أدق، ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة، وذلك في قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، ولأنه أمر بالمجيء إلى الصلاة، فكل ما كان أدعى لإسماع المأمورين بذلك كان أولى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي محذورة: ارجع فارفع صوتك. وهذا أمر برفع الصوت، قيل هو تمثيل بمعنى أنه لو كان بين المكان الذي يؤذن فيه والمكان الذي يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له. هذا معنى قوله يغفر له إيش؟ والمؤذن يغفر له مد صوته، يعني كأنه يريد أن يقول إن الله يغفر له ذنوبه ولو كانت بالمسافة أو بملء المسافة بين المكان الذي يؤذن فيه وآخر مكان يبلغه صوته. هذا طبعا على القاعدة التي ذكرها العلماء أن كل ثواب يقال فيه يغفر له على أنه ما اجتنبت الكبائر، لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، أما بمجرد الأعمال الصالحة فكثير من علماء الوصول يرون أن هذا لا تدخل فيه الكبائر. ثم قال: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإن كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوتي المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث يدلنا على فضل الأذان، وعلى أنه ينبغي للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان وإن كان وحيدا وإن كان واحدا، ذلك لما يحصل له من الثواب ومن المغفرة بسبب أذانه، ولما يحصل له من الشهادة من هذه المخلوقات الموجودات التي تسمع أذانه، فإنها تشهد له يوم القيامة على ذلك. فإن كان هذا الفعل الذي يفعله المؤذن يريد به وجه الله، وإن كان المؤذن خالصا في عمله لله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر له مد صوته، يعني فيما لو كانت هذه المسافة كلها من الآثام. قال: الحديث أخرجه أيضا الشافعي ومالك في الموطأ وغيرهما. قوله تحب الغنم والبادية أي لأجل الغنم، لأن ما فيها أو لأن فيها ما يحتاج إلى إصلاحها إليه من الرعي، وهو في الغالب لا يكون إلا بالبادية. قوله في غنمك أو باديتك يحتمل أن يكون أو شكا من الراوي، يعني في غنمك، في غنمك قال أو قال في باديتك، ويحتمل أن يكون للتنويع، وربما كان هذا أظهر لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم. قوله فارفع صوتك فيه دليل أن من قال باستحباب الأذان للمنفرد، وهو الراجح عند الشافعية. قوله مدى صوت المؤذن أي غاية صوته. قوله جن ولا إنس ولا شيء ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، إلا هو قول شيء بعد قوله جن وإنس، لأن شيء عام إنس وجن، هذا معنى قوله فهو إيه من باب العام بعد الخاص. قال والحديث الأول يبين معنى الشيء المذكور هنا، لأن الرطب واليابس لا يخرج عن الاتصاف بأحدهما شيء من الموجودات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.